بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد انتهينا في الحلقات الماضية من الكلام على تاريخ الكتابة في علم أصول الفقه وأهم المؤلفات التي ألفت فيه على طريقتي الفقهاء والمتكلمين. وقبل الخوض في الكلام على مقدمات الأصول ومباحثه، يجب علينا أن نقف على حده وتعريفه، لأنه لا يمكن للإنسان أن يخوض في أي علم من العلوم إلا بعد أن يتصوره تصورا صحيحا سليما. والطريق إلى التصور الصحيح هو التعريف السليم الذي يوضح المراد من المعرف ويشرحه. وكلمة أصول الفقه ككل كلمة اصطلاحية لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. ولنبدأ بالمعنى اللغوي لأنه هو الأصل، ثم نتبعه بالمعنى الاصطلاحي. فكلمة أصول الفقه قبل أن تصبح لقبا لفن مخصوص كانت مركبا إضافيا مكونا من كلمتين، أصول وفقه، ولكل منهما معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. ولا بد من الوقوف على معناها، لأن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته. أما الأصول لغة فهي جمع أصل، والأصل له معان متعددة في اللغة، أقربها معنيان: أولا ما يبنى عليه غيره، كما قاله الإمام أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد، وثانيا ما منه منشأ الشيء، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح فالأصل له معان متعددة أيضا، نذكر منها: أولا أنه يرد بمعنى الدليل، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، ومنه أصول الفقه أي أدلته. ويرد بمعنى الرجحان، وذلك كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع والمتبادر إلى ذهنه من الكلام هو الحقيقة للمجاز. ويرد بمعنى القاعدة المستمرة، وذلك كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة التي تحرم الميتة في التشريع الإسلامي. ويرد الأصل أيضا بمعنى الصورة التي يقاس عليها، وهي أحد أركان القياس الذي سنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله، إذ لا بد للقياس من أصل يقاس عليه وفرع يلحقه حكم الأصل. فهذه المعاني الأربعة من أهم المعاني اللغوية التي يستعمل فيها كلمة الأصل. وأما الفقه وهو الجزء الثاني من المركب فله أيضا معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه في اللغة فقد وردت فيه عبارات أصحها أنه بمعنى الفهم مطلقة، سواء أكان الأمر دقيقا أم كان بديهيا واضحا. ومنه قول الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. وقوله تعالى: ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يكادون يفهمون حديثا. وأما معنى الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ولا بد لنا من شرح هذا التعريف حتى نقف على حقيقة الفقه ومعناه في الاصطلاح. أما العلم الذي ذكرناه في التعريف في قولنا الفقه هو العلم، فالمراد به الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. ولما كان الفقه من قبيل الظنون لا من قبيل العلوم وردت عليه عدة اعتراضات، وأجاب العلماء عنها بأجوبة لا يمكن للمبتدئ الوقوف عليها واستيعابها، وسأذكر منها ما يناسب المقام. قالوا إن المراد من العلم هو الظن القوي، وعبر عنه بالعلم مجازا، وهو جائز مع وجود القرينة، وإنما عبر عنه بالعلم مجازا إشارة إلى أن الظنون المستفادة من الأدلة الشرعية إنما هي ظنون قوية تكاد تصل إلى درجة العلم القطعي. والعلم الذي ذكرناه في التعريف جنس تدخل فيه سائر العلوم، ولذلك كان لابد من بعض القيود في التعريف من أجل إخراج ما ليس بفقه من العلوم التي تشملها كلمة العلم. فقلنا العلم بالأحكام، فكلمة الأحكام قيد زيد في التعريف من أجل إخراج العلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بالأفعال، لأنها ليست من الفقه. ولما كانت كلمة الأحكام شاملة للأحكام الشرعية وغيرها من الأحكام العقلية والحسية والهندسية والطبية، كان لابد من قيد نخرج به كل حكم ليس بشرعي، لأن الفقه مختص بالشرعيات. فقلنا العلم بالأحكام الشرعية، فكلمة الشرعية إنما زيدت من أجل أن نخرج من تعريف الفقه ما ليس بشرعي من الأحكام العقلية كالحكم بأن العالم حادث، والحسية كالحكم بأن الشمس مشرقة، والتجريبية كالحكم بأن المادة الفلانية تتفاعل مع المادة الفلانية، والهندسية كالحكم بأن مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة، ولنخرج غير ذلك من الأحكام التي ليست بشرعية. ومرادنا بالأحكام الشرعية الأحكام التي تستند إلى الشرع وتستمد منه. ولكن الأحكام الشرعية أيضا كلمة عامة تشمل الأحكام الشرعية العملية والأحكام الشرعية الاعتقادية، والفقه خاص بالأحكام العملية فقط، ولذلك كان لابد من قيد نخرج به الأحكام الاعتقادية لأنها ليست من اختصاص الفقيه، فأضفنا كلمة العملية في التعريف من أجل هذا. فقلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، أي لنخرج الأحكام الاعتقادية التي يبحث عنها في علم التوحيد. إلا أن الأحكام الشرعية العملية أيضا منها ما هو مكتسب يكتسبه الإنسان باجتهاده، ومنها ما هو غير مكتسب كعلم الله تعالى. وكلمة الفقه لا تشمل الاثنين لأنها لا علاقة لها بعلم الله، ولذلك كان لابد من كلمة أخرى نقيد بها التعريف لنخرج علم الله تعالى. فقلنا المكتسب، فكلمة المكتسب في التعريف قيد يخرج به علم الله تعالى لأنه ليس بمكتسب بل هو ذاتي. والأحكام الشرعية العملية المكتسبة منها ما هو مكتسب من دليل كالعلم الحاصل للمجتهد، فإنه يحصل له بالنظر في الأدلة والاستنباط منها، ومنها ما هو مكتسب ولكن ليس من دليل كعلم الملائكة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي. ولذلك كان لابد من إضافة قيد آخر لنخرج ما كان مكتسبا لا من دليل لأنه لا يسمى فقها، فالفقه مقصور على المكتسب من الدليل فقط. ولذلك قلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. فكلمة الأدلة قيد خرج به علم الملائكة وعلم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي. ولما كانت الأدلة منها ما هو تفصيلي ومنها ما هو إجمالي، وكان الفقه مستمدا من الأدلة التفصيلية، كان لابد من قيد يخرج به الدليل الإجمالي، فزدنا في التعريف كلمة التفصيلية فقلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. والمراد بالأدلة التفصيلية الأدلة التي ترد حكما لجزئية معينة أو فعل معين، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، فإنه دليل جزئي خاص بالصلاة ولا يتعداها إلى الصيام أو غيره من الأعمال الشرعية. وأما الدليل الإجمالي فهو ما يكون دليلا عاما لا علاقة له بجزئية من الجزئيات، وذلك كقولنا الأمر يفيد الوجوب، فإن هذه الكلمة لا علاقة لها بخصوص الصلاة ولا بخصوص الصيام ولا بخصوص الزكاة، وإنما هي كلمة عامة إجمالية تتعلق بكل صيغة من صيغ الأمر. هذا ما يتعلق بتعريف الفقه من حيث الاصطلاح. وأما موضوع علم الفقه فهو فعل المكلف من حيث الحل والحرمة، أي من حيث عروض الأحكام الشرعية له. وأما استمداده فمن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المعروفة، وفائدته امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس معنى أصول الفقه لغة، وذلك بمعرفة معنى جزئيه اللذين ركب منهما، وهما الأصول والفقه. وهذا قبل أن يصير هذا المركب الإضافي أصول الفقه علما على الفن المخصوص. والآن سنعرف معناه الاصطلاحي الذي لا ينظر فيه إلى جزئيه بعد أن صار علما على الفن المخصوص الذي نتكلم فيه، بل صارت كلمة الأصول فيه كالزاي من زيد. فكما أن الزاي من زيد لا تدل على أي معنى خاص، فكذلك كلمة أصول أو كلمة فقه مفردة لم تعد تدل على أي معنى خاص من المعاني التي ذكرناها لهاتين الكلمتين، لأنها أصبحت الآن بمجموع الكلمتين علما على الفن المخصوص، كما أن مجموع حروف زيد يدل على المسمى المخصوص، أي أن كلمة الأصول من الاسم المركب أصول الفقه صارت كالزاي من كلمة زيد. فكما أن الزاي بمفردها من كلمة زيد لا تدل على أي معنى خاص في المسمى لأنها علم بمجموع حروفها عليه، كذلك كلمة الأصول من أصول الفقه لا تدل على أي معنى خاص بعد أن صارت علما، بل مجموع الكلمتين أصول وفقه هو الذي يدل على الفن المخصوص. وقد عرفه الأصوليون اصطلاحا بتعاريف كثيرة نذكر منها أشهرها، وهو قولهم إنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وبشرح هذا التعريف نستطيع أن نقف على حقيقة علم أصول الفقه. أما قولنا دلائل الفقه، فالدلائل جمع دليل، وهو في اللغة الموصل إلى الشيء، وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والدلائل جمع مضاف إلى الفقه، وبناء على ذلك فإنه يفيد العموم، فيعم الأدلة المتفق عليها كالقرآن والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها بين العلماء. والمراد بمعرفة الأدلة أن نعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها، وأن الأمر مثلا يفيد الوجوب، وليس المراد بمعرفة الأدلة حفظ هذه الأدلة. وأما قولنا إجمالا من قولنا معرفة دلائل الفقه إجمالا، أي أن المعتبر في حق الأصولي إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال، ككون الإجماع حجة والأمر للوجوب والنهي للتحريم. وهذه الكلمة قيد احترزنا به عن علم الفقه، لأن الفقيه يبحث عن الدلائل من جهة دلالتها على المسألة المعينة، أي في الدلائل التفصيلية كما مر معنا في تعريف الفقه. وأما قولنا وكيفية الاستفادة منها، أي أن علم أصول الفقه يبحث في معرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل الإجمالية، أي كيف تستنبط الأحكام الشرعية منها في حالة تعارضها وتعادلها، كتقديم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد، وحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، وغير ذلك مما يذكر في أبحاث التعادل والترجيح. وإنما كان هذا من أصول الفقه لأن أدلة الفقه ظنية يقع فيها التعارض، والذي يريد استنباط الأحكام منها لا بد له من معرفة التعارض والترجيح ليعرف كيف يستفيد الحكم الشرعي من تلك الأدلة. وأما قولنا وحال المستفيد، أي أن علم أصول الفقه يبحث في معرفة حال المستفيد وهو طالب حكم الله تعالى، ويدخل في هذا المجتهد والمقلد. ولذلك يذكر الأصوليون في كتبهم شرائط الاجتهاد والتقليد ليعرف المجتهد من المقلد. والخلاصة أن علم أصول الفقه يشتمل على ثلاثة أمور: الأول دلائل الفقه الإجمالية، والثاني كيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية عند تعارضها، والثالث حال المستفيد وصفته وهو المجتهد الذي سيبحث في الأدلة عند تعارضها ويحاول استفادة الأحكام الشرعية منها. ولذلك قالوا أصول الفقه ولم يقولوا أصل الفقه. وأما موضوع علم الأصول فهو أدلة الفقه من حيث العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا وغير ذلك مما سيأتي معنا ذكره بالتفصيل. وأما غاية علم الأصول فهي الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بواسطته، على معنى أنه لا بد من العلم به لنستفيد الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، لأن الدليل التفصيلي وحده لا يفيد، فلا بد من الدليل الإجمالي لنصل عن طريق الدليل التفصيلي والإجمالي إلى النتيجة وهي الحكم الشرعي. ومثال ذلك أن قوله تعالى أقيموا الصلاة أمر بإقامتها، إلا أننا لا نعرف ما المراد بالأمر، هل هو الوجوب أم يراد به شيء آخر سوى الوجوب من المعاني التي ترد لها صيغة الأمر؟ فإذا عرفنا أن الأمر للوجوب انتظم من هذين الدليلين التفصيلي والإجمالي، انتظم قياس اقتراني نتيجته الحكم الشرعي، فنقول أقيم الصلاة أمر والأمر للوجوب، فتخرج معنا نتيجة هي الصلاة واجبة. فقد تبين لنا من المثال أنه لا بد من الدليل الإجمالي، وإلا لما وصلنا إلى الحكم الشرعي، لأن المقدمة الواحدة لا توصل إلى النتيجة كما هو معروف عند علماء المنطق. وقوله تعالى في وصف القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فكلمة الريب نكرة وقعت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذن فقوله لا ريب عام لجميع أنواع الريب، فلا يوجد أي نوع منها في القرآن. وقوله تعالى اقتلوا المشركين جمع حلي بالألف واللام، والجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم، فالمشركون هنا عام يشمل كل مشرك سواء أكان كتابيا أو غير كتابي. وبهذا نعلم أنه لولا الأصول لما عرفت الأحكام، وللجهل بالأصول ضل كثير من الناس فأحلوا الحرام وحرموا الحلال ظنا منهم بأن معرفة الدليل التفصيلي كافية لإدراك الحكم الشرعي، فلو أنهم عرفوا أصول الفقه لأعرضوا عن كثير مما افتروا به على شرع الله بجهلهم، ولأمسكوا كثيرا من سهامهم التي يفوقونها لأئمة هذا الدين بغرورهم. عصمنا الله وجميع المسلمين من الزلل، وأرشدنا إلى سبل الهدى في القول والعمل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في الأيام السابقة من تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا، ويجدر بنا الآن أن نبدأ بمباحث علم أصول الفقه على النحو الذي ذكرناه في التعريف، إلا أنه جرت عادة الأصوليين في كثير من مؤلفاتهم على ذكر مقدمات ضرورية يجب الوقوف عليها قبل الخوض في المباحث الأصولية، سموها بالمقدمات الأصولية كالحكم الشرعي وتقسيماته وما يتعلق به، لأنه لما كان المقصود من هذه الأدلة هو استنباط الأحكام بالإثبات تارة وبالنفي أخرى، كحكمه على الأمر بأنه للوجوب لا للندب، وعلى النهي بأنه للتحريم لا للكراهة. والحكم على الشيء بالنفي والإثبات فرع عن تصوره، لذلك احتاج الأصولي إلى تصور الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وما يتعلق بالحكم من مباحث كأقسام الحكم وأركانه وغير ذلك. ولذلك سنقدم على المباحث الأصولية مقدمة نعرف من خلالها أهم الأمور التي يجب على الأصولي الوقوف عليها قبل الخوض في هذا الفن. ولنبدأ بمعرفة الحكم الشرعي. إننا نسمع هذه الكلمة صباح مساء دائما وأبدا، يقولها العالم والجاهل والصغير والكبير والذكر والأنثى، ولكن ما هو الحكم الشرعي وما هي حقيقته؟ هذا الذي نريد أن نعرفه ونقف عليه، وهذا إنما يكون من خلال تعريف الحكم تعريفا صحيحا سليما. ولقد عرفه الإمام أبو عمرو بن الحاجب بقوله: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ومن خلال وقوفنا على معنى هذا التعريف ستتضح لنا حقيقة الحكم بجلاء ووضوح. فقولنا خطاب الله المراد به كلامه النفسي الأزلي، ويدل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة التشريعية. وأما قولنا المتعلق بأفعال المكلفين فإن هذا قيد احترزنا به عن الخطاب المتعلق بذاته سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وعن الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى: ويوم نسير الجبال، فإنه خطاب من الله تعالى، إلا أنه ليس بحكم لعدم تعلقه بأفعال المكلفين. فالحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين لا المتعلق بذات الله تعالى أو بالجمادات. وأما المكلف الذي تعلق به خطاب الله فهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب، فلا يتعلق خطاب الله تعالى بالصبي ولا بالمجنون ولا بالساهي والنائم ممن فقد الأهلية. فلا يتعلق خطاب الله بالصبي الذي لم يبلغ، ولا يتعلق بالبالغ إذا بلغ مجنونا، كما لا يتعلق بالبالغ إذا بلغ عاقلا لكنه لم تبلغه الدعوة، كمن يعيش في الغابة أو في شاهق الجبل أو في وسط الصحراء ولم تصل إليه دعوة النبي. فهو رغم كونه بالغا عاقلا إلا أنه ليس مكلفا لعدم وصول الدعوة إليه. وإذا كان بالغا عاقلا بلغته الدعوة بأن وصلت إلى دياره، إلا أنه كان زمن وصولها غير متأهل لفهم الخطاب كالنائم والساهي، فهذا أيضا لا يعتبر مكلفا. فالمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وتعلق الخطاب بالمكلفين يكون تعلقا فعليا واقعا حالة وجودهم مستجمعين لأوصاف التكليف. وأما قبل وجودهم على هذه الحالة أو قبل إيجاد الخلق في الأزل كان خطاب الله موجودا لأنه قديم وكان متعلقا، ولكن تعلقه في هذه الحالة تعلق صلوحي، أي أنه لا يتعلق تعلقا فعليا لعدم المكلف، وإنما هو صالح للتعلق حالة وجود المكلف مستجمعا لشرائط التكليف. وهذا ما يعبر عنه بالتعلق الصلوحي أو التعلق بالقوة. وأما قولنا في تعريف الحكم اقتضاء في قولنا إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، فالمراد من الاقتضاء الطلب، أي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الطلب. والطلب إما أن يكون طلب فعل، وفي هذه الحالة يشمل الإيجاب والندب، وإما أن يكون طلب ترك، وهو في هذه الحالة يشمل التحريم والكراهة. ويصير معنى الحكم الشرعي على هذا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الإيجاب أو الندب أو الكراهة أو التحريم، وهو المراد بقولنا اقتضاء. وأما قولنا أو التخيير، إذ قلنا في التعريف إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، فالمراد من التخيير التسوية بين جانبي الفعل والترك، وهي الإباحة. ويصير معنى الحكم الشرعي على هذا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الإيجاب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم. وأما قولنا أو وضع، أي أن الحكم الشرعي إما أن يكون واردا ومتعلقا على سبيل التكليف، وهو يشمل الأحكام الخمسة التي ذكرناها، وإما أن يكون متعلقا على سبيل الوضع، وهو يشمل أيضا خمسة أمور، وهي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. والمراد منه أن الله تعالى وضع هذه الأمور الخمسة علامة على الأحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف، وبذلك صار الحكم الشرعي يشمل خمسة أحكام تكليفية وخمسة أحكام وضعية. وغدا إن شاء الله سنقف على تفاصيلها وأقسامها وما يتعلق بها. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.